الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، مرت معنا في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أنه يلزم في إثبات الصفات تخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. قال رحمه الله تعالى: وأما التكييف هو أن يعتقد المثبت أو فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التكييف كما ذكر الشيخ هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله قال تعالى كذا وكذا. معنى هذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن التكييف هو أن يعتقد أو هو إثبات مماثل أو إثبات إثبات مماثل لصفات الله عز وجل في شيء غير موجود حقيقة، في شيء غير موجود حقيقة. لذا يفرق بينه وبين التمثيل، لأن التمثيل مساواة الخالق للمخلوق بشيء معلوم، والتكييف مساواة الخالق للمخلوق بشيء معدوم. وضح الأمر بينهما أم لا؟ الممثل يمثل الله عز وجل ويساوي بشيء ماذا؟ موجود، يرحمك الله. فيقول مثلا: وجه الله مثل وجهي، يد الله مثل وجهي، هذا يقال فيه ماذا؟ ممثل واضح أو مشبه، يقول ممثل أو يقال مشبه، في علم المتقدمين كانوا يقولون مشبه والمشبهة. طيب، المكيف يساوي صفات الله عز وجل بصفات غيره مما لا حقيقة له. فيقول مثلا: لله عز وجل يد طولها كذا وكذا، وعرضها كذا وكذا، وسبكها كذا وكذا إلى غير ذلك. وهذه الأشياء وهذه الصفات لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. فلذا يقولون التكييف تمثيل لما لا وجود له، تمثيل لما لا وجود له، والتكييف أو التمثيل لما له وجود، لما له وجود. هذا أمر. وأمر آخر أن بعضهم أو بعض أهل العلم ينبه على أمر، وهو أن التكييف يطلق على من جعل لصفات الله عز وجل كيفية معينة. التكييف يطلق على من جعل لصفات الله عز وجل كيفية معينة. وهذا المسرح والباب الذي دخل عليه أو دخل منه وضل بسببه جميع الطوائف، جميع الطوائف والفرق الهالكة في هذا الباب، أنهم اعتقدوا في صفات الله عز وجل كيفيات معينة، ثم منهم من أثبت وبالغ في الإثبات فصار ممثلا، ومنهم من نزه تنزيها مطلقا زعم فعطل الله عز وجل عن كل ما يستحق من الأسماء والصفات، ومنهم من نزه الله تنزيها جزئيا فأثبت الأسماء دون الصفات، ومنهم من أثبت بعض الصفات دون بعض، وهكذا. وكل السبب أنهم اعتقدوا في أن لله عز وجل في صفات الله عز وجل كيفيات معينة. ومذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتي معنا في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الكيفية مجهولة، أن الكيفية مجهولة، أي كيفية الله عز وجل، كيفية صفات الله عز وجل مجهولة لنا، لا يعلمها أحد من الخلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، كما مر معنا التكييف من غير أن يقيد بمماثل، لأنه ليس له وجود بل شيء في الخيال، بل شيء في ماذا؟ في الخيال. قال: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. ما وجه الشاهد؟ أن معرفة الكيفية فرع عن معرفة أو عن العلم بذات الله عز وجل وصفاته والإحاطة بذلك، وهؤلاء لا يحيطون بالله علما. واضح هذا الأمر يا جماعة أم لا؟ وجه الشاهد من الآية، الله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما، وأن لهم أن يحيطوا بالله عز وجل علما. والمخلوق إذا أثبت لله عز وجل هيئة معينة أو صفة معينة أو كيفية معينة فهذا فرع عن معرفة ماذا؟ عن معرفة كنه سبحانه وتعالى وذاته، وهذا لا يتأتى أبدا للمخلوق. لذا قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، فهذا نفي من الله عز وجل أن يحيط به أحد من الخلق علما. وهذا كذلك فيه دليل على أن معرفة كيفية الله عز وجل ممتنعة. لماذا؟ لأن الكيفية فرع عن معرفة ذات الشيء أو نظير لذلك الشيء أو بإخبار مخبر عن ذات ذلك الشيء وصفته. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أنتم معي أم لا؟ الكيفية، الإنسان إذا ضربنا مثالا في المخلوق، هل يستطيع إنسان إذا مثلا نحن الآن هنا في هذه البلدة، واضح يا جماعة، جاء رجل من أهل البادية فقال: رأيت في البادية شجرة لم أرى لها نظيرا، هل لأحد من الناس أو منا يقول: أنا أعرف لها نظيرا؟ واضح يا جماعة؟ ثم قال: طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعها كذا، ما رأيكم بهذا المتكلم؟ ها يا جماعة، كيف يكون هذا المتكلم؟ ها، متقول، بما لم يعلم هكذا أم لا؟ وينظر إليه الناس أنه ماذا؟ أنه جريء وأنه متقول بما لا يعلم هكذا يا جماعة أم لا؟ هذا في حق ماذا؟ في حق مخلوق لم يره ولم يعلمه من قبل. واضح الأمر أم لا؟ فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ الأمر أوضح وأجل. واضح الأمر أم لا؟ طيب، إذا قال ذلك الأعرابي الذي جاء من البادية: أنا أصف لكم كيفية هذه الشجرة، الشجرة لونها كذا وارتفاعها كذا وامتدادها كذا وأوراقها كذا إلى غير ذلك من أوصاف الدقيقة، هل سنتصور حينها صفة وكيفية لهذه الشجرة أم لا؟ ها يا جماعة، ما لكم؟ نتصور أم لا؟ سنتصور لا شك ولا ريب، سنتصور ولا شك ولا ريب. هل لنا بعد ذلك أن نحكي عن صفة هذه وكيفية هذه الشجرة؟ الجواب ماذا؟ نعم، لأنه قد أخبرنا مخبر، وهذا المخبر لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا، أن يكون ماذا؟ عدلا. واضح. هذه حالة. حالة ثانية: أن يأتي الأعرابي فيقول: رأيت شجرة عجيبة عظيمة، ثم يقول: لا، ما لا أريت مثلها. يمشي يقول: مثل هذه الشجرة. الآن إذا قال لنا مثل هذه الشجرة، هل نستطيع أن نتصور الشجرة الأخرى التي في البادية أم لا؟ لماذا؟ لأننا قد رأينا نظيرا لها، لأننا قد رأينا ماذا؟ نظيرا لها. واضح الأمر أم لا؟ طيب، الأعرابي أعرابي متطور كما يقال، معه تلفون من هذه التي تصور. طيب يا جماعة، صور هذه الشجرة مثلا، ثم جاء إلينا قال هذه الشجرة رأيت من قبل مثلها. إذا رأينا الآن الشجرة، هل سنعلم كيفيتها أم لا؟ هيا يا جماعة، واضح الأمر أم لا؟ لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن كيفية الشيء وصفته لا تعلم إلا بثلاث طرق، لا تعلم إلا بثلاث طرق: إما بمشاهدته، أو بمشاهدة نظيره، أو بإخبار المخبر الصادق عنه، إذا حصل أحد هذه الأمور حصل المعرفة بالكيفية، بكيفية تلك أو ذلك الشيء المراد، معرفة كيفيته. وهذه الأمور الثلاثة في حق الله عز وجل منتفية تماما. فإذا كانت منتفية فمعرفة كيفية الله عز وجل ماذا؟ يا جماعة، منتفية بالنسبة لنا، لا نستطيع وأن لنا أن نعرف كيفية الله عز وجل، ونحن لم نره سبحانه وتعالى في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن نراه في مستقر رحمته وفي دار سعادته. نقول لم نره سبحانه وتعالى في الدنيا، وليس له نظير سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الصادق عن كيفيته تعالى. فإذا السبل الثلاثة التي بواسطتها تعرف الكيفية منفية، فإذا كانت منفية فإذا معرفة الكيفية كذلك ماذا؟ منفية. واضح الأمر. فمن زعم أنه يعلم تلك الكيفية فقد تقول على الله بغير علم. واضح هذا الأمر أم لا؟ لذا قال الله عز وجل إشارة إلى هذا المعنى: ولا يحيطون به علما، لم يره أحد، وكذلك لم يعلم له نظير، وأن له النظير سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكذلك لم يخبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية ربه عز وجل. فدل على أن معرفة الكيفية في حقنا مجهولة. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. واضح الأمور الثلاثة. قال: وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ أي هذا السؤال من باب المحاجة لهذا المكيف. قال: إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. أي كيفية تتصورها فالله أعظم وأجل سبحانه وتعالى من أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثلي شيء، فأي صورة وأي كيفية أثبتها فهي شيء، فإذا كانت شيء فالله عز وجل ليس مثله. فالله عز وجل ماذا؟ ليس مثله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. واضح الأمر أم لا؟ قال أيضا: وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، كما تقدم معنا وأشرنا في قصة ذاك الرجل الذي يقول للعربي أو لذاك صاحب البادية: أنا أعرف الشجرة من غير أن يعرفها، يكون ماذا؟ متقولا، ويكون كاذبا في دعواه، ويكون كاذبا في دعواه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى سبحانه. قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان وتقريرا باللسان. قال: أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر عن إمام مالك رحمه الله تعالى ثابت، جاء بإسنادين كل سند حسن لذاته، بل أحد إسنادين صحيح لذاته، وأقرب مرجع له مختصر العلوم، مختصر العلوم الإمام الذهبي الذي اختصره العلامة الألباني، صححه فيه العلامة الألباني، وقبله الإمام الذهبي، وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطائفة من العلماء رحمهم الله. يقول الشيخ: الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من أئمة تابعي التابعين، جاءه رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي الله عنه، أي إمام أهل المدينة في زمنه. جاءه وهو في حلقته فسأله، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الراوي عن إمام مالك رحمه الله تعالى، فأطرق، جاء في بعض الروايات أنه يوسف أو أنه يحيى بن يحيى، قال: فأطرق أبو عبد الله رأسه وعلته الرحضاء وهابه القوم. قال: فلما سري عنه رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بذلك الرجل فأخرج من المسجد. الحالة الذي كان عليها مالك رحمه الله تعالى تبين لنا عظيم شأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وعظيم تبين لنا عظيم شأن السلف، وعظيم توقير ربهم عز وجل وإجلاله في قلوبهم. إذ أن السائل لما سأل ما أجابه مباشرة واندفع في الجواب، بل عظم عليه ذلك السؤال إعظاما عظيما، وقع في قلبه من الإجلال والرهبة والهيبة لله رب العالمين ما جعل العرق يتصببه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكأن حاله يقول: كيف يجرأ مخلوق عبد ضعيف يسأل عن كيفية صفة الله عز وجل؟ كيف بلغ به الأمر أن يسأل عن صفة الله عز وجل؟ فهذا من تعظيم الإمام رحمه الله تعالى لله رب العالمين. وهذا كذلك يبين لنا أن هذا السؤال بدعة شنعاء. لذا ننظر كيف عامله السلف رضي الله عنهم رحمهم الله معاملة: أولا حصلت الهيبة والتعظيم وكذلك الرهبة من الله رب العالمين حتى علاه الرحضاء أي العرق الشديد وأطرق رأسه وسكت القوم أي طلب حوله ينتظرون جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال فلما سري عنه يدل على أنه قد ذهب رضي الله عنه ورحمه الله كل مذهب هيبة لله عز وجل وخشية لله عز وجل من ذلك السؤال الذي وصفه رحمه الله تعالى بأنه بدعة بأنه ماذا بدعة. فعلم من هذا أن المتقول على الله عز وجل والمثبت لله عز وجل كيفية معينة فقد أعظم على الله الفرية فقد أعظم على الله الفرية وأنه قد وقع في البدعة. علم أم لم يعلم وشعر أم لم يشعر. قال رحمه الله تعالى استواء غير مجهول. ومعنى غير مجهول أي إيش؟ معلوم أي معلوم في لغة العرب معلوم في لغة العرب. فالاستواء في لغة العرب استوى بمعنى على وارتفع على وارتفع. قال والكيف غير معقول أي غير معقول لنا لا نستطيع أن ندركه بعقولنا بل عقولنا تتقاصر ولا تتجاسر قلوبنا ولا ألسنتنا على أن نقول في الله عز وجل ما لم نقله. واضح الأمر أم لا؟ وقوله والكيف غير معقول يدل على أنه ماذا؟ غير معقول لنا وإن كان في الحقيقة الأمر موجود فإن كل موجود لا بد له من كيفية ومن لا كيفية له فلا وجود له. من لا كيفية له لا وجود له. الكيفية موجودة ولكنها غير معلومة بالنسبة لنا بل مجهولة لنا ومعلومة لله رب العالمين. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب. قال والإيمان به واجب أي الإيمان بأن الله بأن الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم قال والسؤال عنه بدعة أي أن هذا السؤال من المنكرات والبدع الذي أحدثها من أحدثها ممن رق دينه وقل تقواه وبعد عن طريقة السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال وروى وروي عن شيخ ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وكذلك ثابت عن ربيعة هذا الأثر. وأقرب مرجع لهذا كذلك مختصر العلوم للإمام الذهبي والذي اختصره العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. قوله وقد مشى أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان تلميذه ابن القيم قالوا إن هذا صار قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وأصلا من أصولهم أن الصفة معلومة والكيف مجهول وهذا يقال في جميع الصفات يقال في جميع الصفات وهذه من بركة علم السلف فإن كلام السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف الكثير قليل البركة. قال وإذا كان شيء غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. قال فالحذر الحذر من التكليف أو محاولة فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها لا تستطيع الخلاص منها وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه معادك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قرر في هذه القاعدة أنه لا يجوز أن يمثل الله عز وجل بالمخلوق ولا أن يكيف كذلك بالمخلوق ذكر هنا رحمه الله تعالى أن الشيطان ربما قذف في قلب بعض العباد شبها وشكوكا وتكييفات وأحوالا فإن حصل هذا الأمر فعلى الإنسان أن يلجأ إلى ربه وأن يستعيذ بربه عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل ويدفع كل تلك الشكوك والشبهات التي قذفها الشيطان ويلتجئ ويعتصم بالله رب العالمين ويعلم في قرارة نفسه أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وأنه ليس له سبيل وليس له نظير وليس له كفء. وهذه الأمور كلها تدل على هذا المعنى من أن الله عز وجل ليست له كيفية يعلمها العباد، وإن كانت له كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. والله أعلم. وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.